Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مفوضية الأمن الإنساني بولاية جنوب دارفور تكشف عن وصول منظمات إنسانية إلى نيالة. المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان يؤكدان استعدادهم لمواجهة أي تحديات تعرقل عمل القوى المشتركة. استمرار انقطاع الاتصالات والانترنت في الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان وأجزاء أخرى من البلاد للأسبوع الثالث على التوالي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان.
عناوينها:
كشف مفوض العون الإنساني بجنوب دارفور يحيى الدقيل في حديث لراديو دابنغا عن وصول عدد من المنظمات الوطنية والدولية إلى الولاية تلبية للنداء الذي أطلقته المفوضية والنازحين المتضررين من الحرب. وقال المفوض لدى زيارته لمعسكر السريف غرب مدينة نيالا أن المنظمات استطاعت أن تتحرك في وقت وجيز ولبت النداء وبدأت عملها في جنوب دارفور عبر الزيارات التي قامت بها لمعسكرات النازحين وبعض القرى لإجراء مسوحات لتحديد حجم الحاجة للمساعدات. وأشار دقيل إلى أن المفوضية أجرت خلال الأيام الماضية جولة شملت معسكرات السلام كلمة وطاش والسريف للوقوف على أوضاع النازحين. وقال إن الحرب أثرت على كل مجتمع الولاية سواء كانوا نازحين أو مستضافين أو مقيمين، إضافة إلى المنظمات الإنسانية التي فقدت كل ممتلكاتها ومقراتها ووصولها الثابتة والمتحركة وكل مقومات العمل الإنساني. أكد كل من حركة جيش تحرير السودان، المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان أن قواتهما تعملان في تناغم تام. وأضافت الحركتان في بيان أنهما جاهزتان لمواجهة أي تحديات تعرقل عمل القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلحة من أجل حماية المدنيين والقوافل الإنسانية والتجارية ومقرات المنظمات. وأعلنت قيادة الحركتين أنهما ضد هذه الحرب، مؤكدين أن حيادهم فيها ليس إلا تأكيدا لذلك. وأتابع البيان أنهم سيسعوا جاهدين لتخفيف المعاناة عن كاحل الشعوب السودانية. ويعتبر البيان أن الحرب التي اندلعت في أبريل الماضي تمثل ذروة الحروب السودانية، واصفا إياها بالكارثة الإنسانية التي حلت بالشعوب السودانية. أدى استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والأنترنت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في أجزاء واسعة من البلاد، وتعذر التواصل الاجتماعي وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. وتأثرت ولايات الخرطوم والجزيرة وإقليمي كردفان ودارفور ومناطق أخرى بانقطاع الاتصالات، وكانت شبكة الأنترنت قد عادت إلى الخدمة الأسبوع الماضي في ولايات شرق السودان وشماله، بينما ظلت مقطوعة في بقية أجزاء البلاد من دون تحديد الأسباب. يأتي ذلك بينما كشف مواطنون في أمدرمان لراديو دابنغا أن عودة خدمة الاتصالات الداخلية لشبكة MTN في أجزاء من أمدرمان وبحري. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير، وفيما يلي زميلي الصادق مصطفى زكريا يواصل نشرة الأخبار.
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أنه اتفق مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على خطة جديدة لإنهاء الحرب في السودان سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك خلال زيارة لعقار إلى أوغندا في مستهل جولة أفريقية. وأكد عقار في تصريحات صحفية خلال زيارته أن حكومة السودان راغبة في إنهاء الحرب وتسعى نحو ذلك الهدف حسب وصفه. حذر مواطنون في مدينة أمدرمان من أن الأوضاع الإنسانية في المناطق الغربية من المدينة القريبة من سوق ليبيا صارت غاية الصعوبة، وأضاف شهود عيان لراديو دبنجا أن أحياء المنطقة صارت خالية تقريبا من السكان رغم أن المنطقة لا تشهد معارك بين الجيش والدعم السريع. وقال مواطن لراديو دبنجا أنه لم يبقى في المنطقة سوى بعض الشباب الذين يحرسون المنازل، إضافة إلى بعض الباعة المتجولين بالقرب من مستشفى ليبيا التخصصي غرب سوق ليبيا، وأوضح أن المنطقة تقع تحت سيطرة الدعم السريع وليست فيها مواجهات عسكرية، ولكنها تشهد سقوط خزائف المدافع والمسيرات من وقت لآخر. وأضاف لراديو دبنغ من سوق ليبيا:
الشوارع فاضية، أي بسرقة فيه نفر أو نفرين حارسين أسر ما في كله كله. والله الأوضاع الإنسانية بالنسبة النسبية يعني عندهم حركة في السوق بتاع سوق ليبيا ده، عنده بس الخط بتاع الزلط حقه جنب مستشفى ليبيا التخصصي ده شغال كويس، الناس بتلقط فيها شعيبة بتمشي تقزق زي ما قال شغالة رزق اليوم باليوم، لا حتى الآن مستقرين على الدعم السريع.
شدد خبير القانون الدولي الدكتور العبيد أحمد العبيد على أن القوانين الدولية تحظر استهداف المدنيين خلال الحروب بأي شكل كان هذا الاستهداف. وأوضح العبيد في حديث لراديو دبنغا أن هناك استثناءات ضيقة جدا ومحدودة يتحول عبرها المدنيين إلى محاربين، وبالتالي يمكن أن يفقدوا الحماية التي يوفرها القانون الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
تحظر القوانين الدولية سواء كان القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي حقوق الإنسان أو القانون الدولي العام استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو كأحد أنواع العقوبات المفروضة على المدنيين بعد اتهامهم بالتعاون مع أي من الأطراف المتحاربة.
أدى اندلاع الحرب في بابانوسا بولاية غرب كردفان إلى توقف جميع المرافق الصحية، مما فاقم من معاناة النازحين وسكان القرى المجاورة للمدينة. وقال مواطن من بابانوسا لراديو دبنغا أن جميع القرى المجاورة كانت تعتمد على مستشفيات بابانوسا، وهي المستشفى التعليمي والمستشفى العسكري بجانب 4 مستوصفات أخرى، وأشار إلى خلو المدينة من السكان بسبب استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع. قتل 48 شخص وجرح العشرات في هجمات متفرقة من قبل الدعم السريع على قرى حول مدينة هابيلة وجبل الداير بولاية جنوب كردفان خلال الأسبوعين الماضيين. وأفادت مصادر من منطقة كارتيلا شمال هابيلة لراديو دبنغا أن هجمات الدعم السريع على تلك القرى بدأت في 9 من شهر فبراير الجاري. وأشار المصدر إلى مخاوف سكان المنطقة من هجمات ووقوع هجمات جديدة، محذرين من الوضع الإنساني المزري للنازحين الذين فروا بسبب الهجمات، مشيرين إلى غياب أي جهات لإغاثتهم. ولم يتسنى لراديو دبنغ الحصول على تعليق من الدعم السريع حول ما جرى في الغرة المذكورة. اعتقلت السلطات بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان دكتور الفاضل الدود مدير التأمين الصحي ومحمد الصادق وعمر فرنسا المهندسين بكهرباء كادوغلي يوم الخميس قبل إطلاق سراحهم في وقت لاحق، وذلك بتهمة التحريض ضد الوالي، وتم إدائهم بالقسم الأوسط بالمدينة. وأفادت مصادر راديو دبنغا أن اللجنة الأمنية التي شكلها الوالي هي التي أصدرت أوامر الاعتقال. وأوضحوا أن الاعتقال جاء بعد توجيه المعتقلين انتقادات للوالي محمد إبراهيم بخصوص توقف مركز غسيل الكلى وبنك الدم، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي بالولاية لأكثر من 9 أشهر. أكدت قوات الدعم السريع أنها وجهت بالتعامل بحزم مع من وصفتهم بالمتفلتين فور تلقيها بلاغات عن تعرض مدنيين في قرى الجزيرة لانتهاكات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الدعم السريع في بيان أنهم يتعاملون بجدية وحسم مع البلاغات والشكاوي الواردة بشأن تعرض بعض القرى بمحلية الحصى حصى بولاية الجزيرة إلى انتهاكات بحق المدنيين من قبل متفلتين حسب وصف البيان. ووفقا لنص البيان الذي اطلع عليه راديو دبنغا، فقد وعدت قوات الدعم السريع بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم. أدانت هيئة محامي دارفور ما وصفته بانتهاكات قوات الدعم السريع في قرى بولاية الجزيرة، واتهمت الهيئة في بيان قوات الدعم السريع باستباحة غرية العقد المقاربة ومناطق عد البليلة وحي النور وغرى معيجينة مدوانة السديرة الفريجاب جوز الرهيت وأبو عدارة. وطالبت الهيئة قوات الدعم السريع بالوقف الفوري لأي أعمال قتالية بهذه القرى التي لا توجد بها قوات أو ارتكازات عسكرية. اتهم تحالف الجزيرة والمناقل في بيان تحصل عليه راديو دبنغا قوات الدعم السريع بشن هجمات كاسحة على منطقة غرب الجزيرة، وقال البيان أن الهجوم شمل قرى الفريجاب وجوز الرحيد ومعيجينة وأبو عدارة وأم دوانة وود بليلة والهدى والدوحة والبسابير والقمر ودياسين والخصيراب وأم عضام. قتل 14 مواطن في عملية نهب مسلح بمنطقة عجوبة بولاية شرق دارفور يوم الخميس. وقال المواطن شمس الدين أحمد صالح لراديو دبنغ أن 5 مسلحين على متن عربة أطلقوا النار على ركاب قافلة تجارية مما أدى إلى سقوط قتله. وأضاف لراديو دبنغ أن المسلحين استولوا على مركبة الضحايا وتوجهوا شمالا نحو منطقة لبدو. وأوضح أن فزعا أهليا عثر على السيارة المنهوبة والطفل كان مع المسلحين. اتهم المتحدث باسم معسكرات اللاجئين آدم رجال قوات الدعم السريع بقتل طفل تحت التعذيب. وقال رجال لراديو دبنغا أن قوات الدعم السريع اعتقلت الطفل عرفان عمر كسولو البالغ من العمر 15 سنة منذ 12 من شهر فبراير دون أسباب. واتهم رجال قوات الدعم السريع بتعذيب كسولو ليومين حتى وفاته يوم 14 فبراير الجاري. وأضاف لراديو دبنغا
مثال لانتهاكات ضد حقوق الإنسان يوم 12 فبراير 2024 تم اعتقال الطفل عرفات عمر كسولو 15 عاما يسكن معسكر السنجدة للنازحين بمدينة كاس. تاريخ الوفاة يوم 14/2024 تحت التعذيب من قبل استخبارات قوات الدعم السريع.
أفادت أنباء أخرى من المنطقة باعتقال النازح عبد الرازق يوسف سليمان الذي يسكن معسكر الحميدية للنازحين. واعتقل عبد الرازق في مدينة زالنجي وهو في طريقه إلى مقر مفوضية العون الإنساني ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن. كشف مواطنون من نيالة بولاية جنوب دارفور أن توقف الأسواق الأسبوعية أسواق أم دورور بسبب الأوضاع الأمنية وندرة الوقود. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنغا أن الأسواق العاملة في المدينة هي سوق موقف الجنينة وهو أكبر الأسواق وسوق محطة قرة وهو سوق للباع المتجولين إضافة إلى أسواق صغيرة للحوم والخضروات. وأكد أن السلع والبضائع تأتي من مليط والطين التشادية وجنوب السودان. وأشار إلى توفر نسبي للسلع لكن في ظل غلاء فاحش حيث بلغ سعر جوال الدخن بين 75 إلى 80 ألف جنيه وجوال الذرة بين 68 إلى 70 ألف جنيه وجوال الفول السوداني بين 12 إلى 13 ألف جنيه. شهدت ولاية شرق دارفور غلاء كبيرا في أسعار المواد الغذائية. وكشفت جولة لراديو دبنغا أن ارتفاع سعر جوال السكر زينة 50 كيلو إلى 100 ألف جنيه وسعر ملوة الدخن إلى 3500 جنيه وجريكانة الزيت إلى 60 ألف جنيه وجالون البنزين إلى 50 ألف جنيه فيما بلغ سعر جوال البصل 150 ألف جنيه و1000 جنيه لرطل البصل و35 ألف جنيه لجوال الدقيق زينة 25 كيلو وجوال الأرز زينة 25 كيلو 40 ألف جنيه. وكشف مواطنون الندرة في الأدوية خاصة المحاليل الوريدية وأدوية الأطفال بالإضافة لخروج عدد من المراكز الصحية عن العمل ومحدودية السعة التشغيلية لمستشفيات أخرى. وقال مواطن من شرق دارفور لراديو دبنغا
البضائع بتصل من مدينة الدبة بالولاية الشمالية طول الطريق ما يقارب 4 إلى 5 يوم بالإضافة لسعر التطويف ووقود العربات. كل هذا وأكثر يعني جعل الأسعار تكون بصورة عالية جدا وبصورة غير مسبوقة.
قال ناشطون بمدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور أن قصف الطيران لمدن دارفور أجبر المواطنين الذين فروا من نيالة على تغيير موقفهم بالعودة لمنازلهم مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وقال الناشط الاجتماعي بنيالة طارق مكي لراديو دبنغا أن الآلاف من المواطنين الذين نزحوا من نيالة لديهم الرغبة في العودة ليصوموا شهر رمضان في منازلهم بعد توقف المعارك بين الجيش والدعم السريع. لكنه قال أن القصف المستمر للطيران الحربي لمدن الإقليم جعل الأسر غير قادرة على العودة. وأضاف لراديو دبنغا
الفترة الفاتت لو مثل استهداف الممنهج التم في الولاية ضد المواطنين العزل الأبرياء كان الولاية جنوب دارفور شهدت استقرار كامل. يعني أقدر أقول إنه سكان الولاية كلهم كان حيرجعوا وكل المرافق في الولاية كان حتشهد استقرار دام.
قفز سعر صرف الدولار إلى 1115 جنيه في بنك فيصل الإسلامي بينما بلغ 1250 جنيها في الأسواق الموازية. ووصف البروفيسور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعة السودانية الارتفاع المتزايد لسعر الصرف بالأمر الطبيعي في ظل الظروف الحالية، وتوقع أن يواصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار إلى معدلات غير مسبوقة مثل ما حدث مع الليرة اللبنانية، وأرجع ذلك إلى عدم توفر احتياطي من الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من النقد الأجنبي، مما يؤدي للجوئهم إلى السوق الموازي لتوفيرها. وأضاف لراديو دبنجا:
ده شيء طبيعي طبعا، متوقع أنه يواصل الارتفاع لأنه سعر الدولار مرتبط باحتياطات النقد الأجنبي المتوفرة للبنك المركزي والتي تقابل مثلا الاحتياطات التي تقابل السحب يعني من البنوك من النقد الأجنبي، يعني أول وفاء بالاحتياجات احتياجات النقد الأجنبي.
وجه البروفيسور حسن بشير أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية انتقادات لفرض السلطات رسوم على صادر الماشية تفوق 10%، وقال البروفيسور حسن بشير لراديو دبنجا أن فرض الرسوم يقلل من تنافسية الصادر لأن الزيادة تحمل للمستهلك الأجنبي في نهاية المطاف.
طبعا أي رسوم تفرض على الصادرات هي بتقلل من تنافسية الصادر في الخارج، لأنها هي تعتبر بالرغم من أنه يعني هي بدفعها يعني المصدر، لكن هي بتحمل للمستهلك الأجنبي خارج البلاد. يعني
الخبر الأخير في النشرة: وعد وزير الصحة بإقليم دارفور بابكر حمدين بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية في الإقليم. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من المنظمة في بورت سودان، وناشد حمدين المنظمة خلال اللقاء العمل على حشد الدعم لولايات دارفور بالتنسيق مع حكومة الإقليم، وناقش اللقاء ضعف استجابة المنظمات الدولية للوضع الإنساني في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد الشابك، خبير في الشؤون الإنسانية وموظف دولي، وسنتحدث في هذه الحلقة مع الأستاذ محمد الشابك عن الأوضاع الإنسانية في السودان بعد الحرب المدمرة التي اندلعت في 15 أبريل الماضي. أستاذ محمد الشابك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رشيد.
أستاذ محمد، يمكن في تحذيرات كثيرة صدرت في الأيام الأخيرة من عدد من المنظمات الدولية بشأن احتمالات أو تأكيدات حدوث مجاعة في السودان في تاريخ قريب، هل هي مجرد تقديرات أم أن هناك أرقام حقيقية تسند هذه التحذيرات؟
طيب، طبعا هي الأرقام الحقيقية، خلينا نتكلم في البداية عن الأرقام الموجودة الآن. الأمم المتحدة الآن بتتكلم عن أنه نصه كان السودان، هم يعني مقدرين ب 48 مليون، 24 مليون نسمة منهم محتاجين لإعانات إنسانية. من ال 24 مليون ديل في 18 مليون حسب الخطط الاستجابة الإنسانية أو حسب الوضع الإنساني الأخير التقرير، 18 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. في تصريح كان للمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمية في شرق إفريقيا مايكل دانفورد في اليومين الفاتوا ديل، قال إنه عندهم معضلة كبيرة للوصول إلى البيانات عشان يتأكدوا عن معدلات الجوع في السودان، وهل هي البيانات يعني هم، وبيتكلم عن إنه هم غير قادرين إلا يصلوا إلى 10% من الناس المحتاجين للمساعدات، وبيتكلم عن إنه يعني ما بيقدروا يصلوا أو يعلنوا مجاعة في السودان بسبب إنه عندهم نقص في البيانات. لكن من الحقائق اللي ذكرها برضو إنه 5 مليون سوداني الآن على شفا كارثة بسبب نقص الغذاء، وده يمكن تقريبا ده تاني أسوأ تصنيف يعني يعتمدوا البرنامج الأغذية العالمية للطوارئ، يعني أسوأ تصنيف هو المجاعة. لكن لما يصل لمرحلة إنه يتكلم عن 5 مليون سوداني يعني يعانوا من سوء التغذية وعلى شفا كارثة بسبب نقص الغذاء، فده معدل عالي جدا جدا. وطبعا في دلائل بتأكد الحاجات دي، يعني الموسم الزراعي الآن فشل أو فاشل في مناطق، الناس حتى الزراعات ما قادرة تمشي تحصد، مناطق كثيرة من دارفور اللي هي بتأمن الغذاء المحلي لمكونات اجتماعية كبيرة جدا ما قادرة تصل يعني ما قدرت تزرع، والقدروا يزرعوا ما قدروا يحصدوا. والعون الإنساني أو المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع بالذات في دارفور ويمكن جنوب كردفان وغرب كردفان ما قدرت تصل للناس المحتاجين، فدي كلها بتدي مؤشرات لأنه فعلا في كارثة بتاعت أزمة إنسانية أو أزمة غذاء حتحصل في السودان في الفترة الجاية.
طيب المناطق الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، هل هي فقط المناطق التي تشهد معارك أم أن هناك مناطق أخرى أيضا متأثرة؟
والله الأكثر تأثرا طبعا المناطق اللي هي فيها معارك، يعني الآن بنتكلم عن الخرطوم بالتحديد، يعني الخرطوم على شفا المجاعة لأنه ما في وصول حتى للمساعدات. طبعا الخرطوم يمكن ودارفور من أكثر المناطق لانعدام وصول المساعدات إليها، لكن في مناطق تانية دخلت برضو ولايات الجزيرة اللي هي كانت يعني مصدر دخل ومصدر غذاء في السودان، الآن في صعوبات للمزارعين للوصول لحقولهم للإنتاج. فإذا دارين نصنف من الأسوأ للأسوأ، هي تعتبر الخرطوم ودارفور الأسوأ، وأضيفت لهم الجزيرة الآن، وممكن نقول برضو جنوب كردفان وغرب كردفان لتعذر وصول المساعدات ولتعذر التواصل الطبيعي مع المناطق دي.
طيب هناك بعض المنظمات التي تقول أنه يعني بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية هناك حاجة لتوفير مساعدات مالية حتى يستطيع السكان التعامل مع الظرف بالإمكانيات المتاحة، كيف ترى هذا المقترح؟
طبعا المقترح ده يتم التداول فيه بصورة مكثفة في الفترة الأخيرة في اتجاه عالمي الآن، يعني مش الآن مؤخرا، يعني توفير الكاش أو توفير المساعدات المالية المباشرة، والناس بحكم إنهم قدرتهم والمرونة والريزيلينس المصطلح الذي يتم استعماله، إنه الناس بتقدر تدبر أمورها وتصرف أمورها. يعني وللسودان في مؤتمرات كثيرة وفي نقاشات كثيرة عن إنه توصيل المساعدات عن طريق الكاش قد يساعد كثير في ظل الوضع المتأزم الحاصل الآن في السودان، وفعلا الحاجة دي قدرت تدعم وقدرت تساعد كثير من الأسر والناس المحاصرة في الفترة الفاتت دي المساعدات عن طريق الكاش. طبعا انقطاع الاتصالات وانقطاع النت والشبكات في الفترة الأخيرة برضو ده كان مثل صدمة كبيرة جدا للناس، كثير جدا الآن بتعتمد على الكاش سواء من المنظمات الإنسانية أو سواء من السودانيين في الخارج اللي هو قدروا يلاقوا طريقة عن طريق المساعدات والتحويلات البنكية، وهي وسيلة ناجعة جدا وفعالة وأنقذت أرواح كثيرة في السودان منذ بداية الأزمة. تحويل المساعدات الإنسانية وتحويل استعمال الشبكات المالية سواء كان بنكك أو أنقذ أرواح كثيرة في ظل أزمة السودان الحالية، وهي وسيلة ناجعة جدا وأثبت الانقطاع البسيط اللي حصل أو لا زال يحدث الآن عن تأثيره في حجم الكارثة الحاصلة في السودان الآن.
طيب يمكن في سؤال برضو خاص بأوضاع الأطفال باعتبارهم أكثر الفئات اللي بتتأثر بمثل هذه الظروف وهذه الأوضاع، كيف يعني تنظر أو ما هو المتوفر من المعلومات عن أوضاع الأطفال في المناطق المختلفة من السودان؟
والله طبعا يعني فعلا كل ما تحصل أزمات إنسانية أكثر الناس أو الفئات الأكثر تضررا دائما الموست فولنربل بيكونوا النساء والأطفال. الأطفال في السودان إذا كان آخر تقرير العام للأمم المتحدة بيتكلم عن إنه 8 مليون شخص اضطروا لترك منازلهم، 50% 4 مليون من هؤلاء الأشخاص هم أطفال، ويعني الأطفال الأزمة بتضربهم بصورة أكثر. الآن في السودان في زي 7 مليون طفل يعانوا من نقص حاد في الغذاء. الآن في السودان يمكن معظم أطفال السودان الآن أو الموجودين في السودان العام الدراسي يعتبر ضاع عليهم الآن، يعني من إبريل الفات الآن أولموست سنة، ففي ضياع في مجال التعليم، في الصحة في انهيار جدا، ده هيؤدي ل يعني أجيال ذاتها يعني ما متعافى أو أجيال عندها نقص في الغذاء، وغير الهجر وغير الأزمة النفسية، يعني الأطفال الآن تحصل لهم تراكمات نفسية كثيرة جدا بسبب تركهم منازلهم، بسبب الأطفال محتاجين مناطق يلعبوا فيها، محتاجين يفرغوا طاقاتهم. الآن الأطفال بيعانوا في السودان منذ أبريل الماضي من صوت القنابل، من صوت المتفجرات، دي كلها أشياء قد تعود أو حتعود حتما إلى مضاعفات نفسية ومضاعفات إنسانية على المستوى البعيد للأجيال القادمة في فترات في يعني على مستقبل السودان. ده غير زي ما قلنا ضياع العام الدراسي والأزمات المتراكمة والتهجير المستمر. فالوضع بالنسبة للأطفال هو للأسف أكثر سوءا من الناس الأخرى،
طيب
الفئات الأخرى.
طيب أستاذ محمد، يمكن يعني منذ شهر مايو الفات والاتفاق بتاع الهدنة في منبر جدة هناك حديث عن إيصال المساعدات الإنسانية. السفير الأمريكي في تنوير قبل 48 ساعة قال إنهم في خلال تلك الفترة من الهدنات استطاعوا أن يوصلوا الغذاء إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، ولكن منذ ذلك التاريخ لم تعد هناك طريقة للوصول إلى المحتاجين. يعني الحديث عن الممرات الإنسانية هل هو حديث نظري أم أن هناك تجارب عملية يمكن أن نتحدث عنها؟
والله من ناحية تجارب عملية توجد تجارب عملية، يعني زي ما أنت ذكرت في الفترة الأولى أو أول يعني بداية الحرب أول من انطلق من منبر جدة كانت كونت آلية من مكتب حتى التنسيق الشؤون الأمم المتحدة موجودة كانت في جدة، ومن طرفي النزاع كانوا موجودين، وكان أنا شخصيا بعتبر أن النجاح كان محدود، كان هناك نجاح لكن ما كان بالمستوى الكبير لأنه الصعوبات يعني تنزيل الاتفاقات كان حصل تنسيق مع مكتب الأمم المتحدة اللي كان موجود في بورسودان أنه ترفع الحوجات أو تنسق الحوجات أو الطلبات يعني اللوجستية بسبب بالحوجة لممرات آمنة، يعني مثلا تقوم وكالات الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية الأخرى تتلم مع بعض وتتفق على أنه دارين يحركوا قوافل مثلا لمدينة كوستي أو للفاشير أو لمناطق مختلفة ويتم التنسيق. طبعا كان التنسيق ده عملية متعبة جدا جدا لأنه عشان تتنزل من المستوى بتاع جدة لأرض الواقع كان بتواجهها تحديات جديدة كثيرة جدا، كان في يعني القادة الميدانيين بتغيروا، كل غايد بيجي بفهم جديد، برغم من انه كان بيتم تنسيق على المستوى العالي لكن كان التنفيذ من نقطة بتاعت مرور لنقطة بتاعت مرور اخرى حاجة صعبة جدا، بيستهلك مزيد، بيستهلك وقت كثير، ما كانت حاجة يعني عملية شديد، ولكنها كانت في النهاية يعني يمكن كان عشان تحرك زي 20 قافلة بتاخد المسألة دي بتاعت أكثر من أسبوعين ثلاثة، فلكن كانت موجودة، كان في نجاح محدود ولكن كان النجاح مستمر وكان بيتحسن من فترة الأخرى. طبعا توقفت الحاجة دي تاريخيا. نحن في السودان عندنا تجربة كبيرة جدا اللي هي تجربة الأوبريشن لايف لاين سودان، أو هي شريان الحياة في السودان في التسعينات حتى توقفت 2005 مع اتفاقية السلام الشامل. كان لكن الأشياء دي عايزة أو العمليات بتاعت الممرات الإنسانية محتاجة لإرادة سياسية ومحتاجة ل يعني تواصل دائم continuous engagement مع طرفي النزاع، يعني الناس لازم تكون في حالة بتاعت كلام طوالي معهم، وكان ولازم يكونوا طرفي النزاع عندهم رغبة في تسهيل الممرات الإنسانية، لأنه ما في ممرات إنسانية بتتفرض، يعني ما ممكن المجتمع الدولي أو السفير الأمريكي أو أي من كان يتكلم عن الممرات الإنسانية من غير تنسيق مع الفاعلين، وإلا ده في وضع تاني، إنه في وضع بتاع حرب دولية أو في وضع بتاع إنه في منطقة معزولة، فرض المجتمع الدولي بأي شكل من الأشكال ممكن يتم. لكن الآن المباراة الإنسانية لا يمكن الحديث عنها من غير التواصل مع طرفي النزاع ومن غير تكوين الآلية، اللي هي الآلية دي لازم تكون في يعني لازم تكون على حالة مستمرة، يعني ما تكون ما تتعرض لأي توقف، لازم تكون حاجة بتاعت 24 ساعة شغالة، وممكن يتطور منها اتفاق أو فريم ورك أو أيا كان الشكل، زي ما حصل في أوبريشن لايف لاين في التسعينات وبداية الألفينات، برغم كل النقد اللي وجه للعملية الإنسانية لكنها كانت الممرات الوحيدة اللي سمحت للمجتمع الدولي وسمحت للمنظمات الدولية وللمانحين إنه يجتمعوا ويقرروا وينسقوا مع طرفي النزاع ويوصلوا المساعدات الإنسانية. كان فيها العديد من الاتهامات بأنه استغلت استغلالات كثيرة، لكن برضو أنقذت أرواح كثيرة. وإذا السفير الأمريكي والمجتمع الدولي جادي، يجب الضغط الآن لعمل أي شكل من أشكال الممرات الإنسانية في السودان، وهي أولوية قصوى في ظل الوضع الإنساني الغير مسبوق الموجود الآن في السودان.
الأستاذ محمد الشابك، خبير الشؤون الإنسانية والموظف الدولي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية تجنيد الأطفال التي اتسع نطاقها بشدة مع استمرار الحرب ودخولها الشهر العاشر. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ ياسر سليم، الخبير في قضايا الطفل. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا المخاطر الخاصة بتجنيد الأطفال والأسس والقوانين الدولية المتعلقة بهذا الأمر.
طبعا شهر فبراير ده من الشهور الهامة جدا في حملات مناصرة القضاء على تجنيد الأطفال. يوم 12 فبراير العالم كله بيعمل حملات لمحاربة تجنيد الأطفال، وده اليوم العالمي للقضاء على تجنيد الأطفال. بتكون في حملات إعلامية ومطالبة يعني وقف تجنيد الأطفال. تجنيد الأطفال واحدة من الحاجات الخطرة جدا، لأنه يا أخواننا كل الاتفاقيات الدولية والمواثيق بتتكلم عن شنو؟ حق الأطفال في التعليم والصحة، والعالم بيتكلم عن الاستثمار في الأطفال، الأطفال دي للمستقبل، يعني واحدة من الحاجات الخطرة جدا. طيب نجي نشوف إنه هي العالم والمواثيق خطتها شنو. أول حاجة يعني عندنا الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات اطلعت بتنظر لتجنيد الأطفال على سنة واحدة من الجرائم الخطرة جدا. يعني أول حاجة نحن عندنا البروتوكول الاختياري بشان إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ده كان واضح جدا في أنه حدد منع التجنيد اللي أقل من 18 سنة، وده اللي هو طلع والدول معظمة صادقت عليه بما فيه السودان، وبيكتب تقارير بانتظام على حول البروتوكول ده بأنه نحن نفذناه وكده. طيب نجي نشوف هل القصة بقت كده؟ لا، عندنا إخواننا واحدة من الحاجات الخطرة جدا، المحكمة الجنائية الدولية زي ما عارفين بتنظر في جرائم الحرب، خدت النظام بتاع المحكمة الجنائية تجنيد الأطفال بيجا واحدة من جرائم الحرب، وما كده وبس، واتخطت يعني واحدة من جرائم الحرب دي فيها طبعا يا إخواننا عدم التقادم، يعني الجريمة ما بتسقط بالتقادم، زي قصة توماس ده اللي هو واحد من القيادات الضخمة جدا العسكرية اللي كان في الكونغو، بعد سنين لأنه كان بيجند الأطفال يتحاكم في المحكمة الجنائية، بيجا في تعزيز لعدم الإفلات من العقاب، يعني زيها وزي الجرائم الكثيرة بتاعت اللي بتنظر فيها المحكمة الجنائية تجنيد الأطفال هو جريمة حرب المحكمة الجنائية، وعندنا نماذج كثيرة لناس كانوا بيجندوا الأطفال المحكمة الجنائية حاكمتهم. طيب برضو مجلس الأمن يتدخل، طلع قرار عمل حاجات هامة جدا، قال اللي هو في انتهاكات جسيمة ستة، من ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة تجنيد الأطفال. مجلس الأمن تم تصنيف تجنيد الأطفال واحدة من الانتهاكات الجسيمة، إذن معناته هنا عندنا مجلس الأمن يتدخل. وبرضو طبعا زي ما عارفين طلع قرارات كثيرة جدا فيما يلي حظر تجنيد الأطفال، والعالم ما وقف كده. الأمم المتحدة قالت عشان نوري العالم إنه القصة دي هي يعني عدم أخلاق وفضيحة، الأمم المتحدة طلعت قائمة سمتها قائمة العار، بتدخل فيها الدول والجماعات اللي بتجند الأطفال، يعني الاسم ذاتي بيوري بشاعة تجنيد الأطفال. الأمين العام كل مرة بيوري قائمة العار دي فيها منه. برضو القصة ما وقفت على كده، منظمة العمل الدولية صنفت أسوأ، طلعت اتفاقية قالت دي أسوأ أشكال العمالة، من ضمن أسوأ أشكال العمالة دخلت تجنيد الأطفال إنه هو من أسوأ أشكال العمالة. مجلس الأمن طلع قرار اللي هو القرار 16-12 إنشاء آلية للرصد فيما يلي تجنيد الأطفال. يعني بقى حسب القرار ده مجلس الأمن هو عنده الآليات الكثيرة اللي بيرصوا بيكتب تقارير عن تجنيد الأطفال. طيب ده الإطار الدولي والإقليمي. برضو إخوانا عندنا المساق الإفريقي لحقوق الطفل برضو حظر تجنيد الأطفال اللي قل من سن 18 سنة. نجي للسودان، عندنا نحن في السودان المواثيق دي كلها السودان صادق عليها والتزم بها. طيب البروتوكول الاختياري، الميثاق الإفريقي، كلها السودان صادق عليها. وحتى كان يذكر في مؤتمر باريس ده هو كان خدت مبادئ لمنع تجنيد الأطفال اللي قل من سن 18 سنة، والدول وقعت والتزمت، ويذكر السودان كان شارك مشاركة كبيرة وفد كبير برئاسة وزير الخارجية ووقع على مبادئ باريس والتزم بحظر تجنيد الأطفال. بعد ذاك برضو طوال السودان كان مطالب بأنه يعمل المواءمة، وهو خلاص التزم بالحاجات دي، التزم بالبروتوكول، صادق عليه صادق. بدت عملية المواءمة بقانون القوات المسلحة. قانون القوات المسلحة من القوانين الممتازة، واضح جدا، والسودان كتب في تقارير اللجنة الدولية إنه قانون القوات المسلحة هو حدد إنه أقل من 18 سنة ما يتجندوا، زي المادة 14 حطت شرط بإنه لا يتم تجنيد أقل من 18 سنة. وما كده بس، برضو المادة 176 قالت لو في زول بيجند أطفال أقل من 18 سنة يأخذ 3 سنوات سجن، وصف القصة دي بجريمة. يعني برضو نفس المادة تكلمت عن إنه لو في واحد غش ساكت قام زور وجند واحد أقل من 18، هنا العقوبة بتزيد بتبقى 5 سنوات. طيب هل السودان يقف على كده؟ لا. ممكن واحد يسأل سؤال، يا أخوانا الطفل الجندي هو شنو؟ يعني تعريف شنو؟ قانون الطفل 2010 صدر عرف الطفل الجندي وقال الطفل الجندي هو يقصد به القانون، قال الطفل الذي لم يتجاوز 18 من العمر الذي يعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية، كان منظمة القوة دي كان منظمة أو غير منظمة. إذن نحن عندنا في السودان اللي قل من 18 لو جندوا رقبة ما رقبة ده يعتبر طفل جندي. طيب قال شنو قانون الطفل بعد ذاك، بعد ما وراني إنه الأطفال الجنود هم اللي قل من 18 سنة؟ قال إنه في المادة 42 يحظر تجنيد الأطفال اللي قبل من سن 18 سنة كان قوات مسلحة كان جماعات مسلحة. إذن القصة بقت واضحة جدا. بعد ذاك بالعكس قال لو في تجنيد ديري يتم تسريحهم. المادة 44 كانت مادة قوية جدا. قال ديل نحن بعد ما نسريحهم نأهلهم تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة تأهيلا نفسيا وذهنيا وإعادة دمجهم اجتماعيا واقتصاديا. ده كل بوري بشاعة التجنيد. يعني قال أي طفل اللي جينا تم تجنيده بعد ما يتم تسريحه نحن نأهله نفسيا وذهنيا وندمجه في المجتمع. ندمجه ليه؟ لأنه بكون شاب فظايع وشاب بلاوي حصلت له وحاجات. لو قعدنا نتكلم عن أثار التجنيد تأخذ وقت طويل لأنه هي فضائح كبيرة جدا جدا. بجانب زي ما قلنا أنه هو أخذت جزاءات وعقوبات وسماها جريمة تجنيد الأطفال. بعد ذاك السودان في التقرير الأخير اللي رسله للجنة الدولية بخصوص تنفيذه للبروتوكول المربوط بحظر تجنيد الأطفال وشراكهم في النزاعات المسلحة قال أنه يعني في السودان كافة القوانين تحظر تجنيد الأطفال دون 18 سنة. وبرضو السودان ذكر في التقرير انه يعني واحدة من الاشياء اللي حصل فيها تقدم انه بقى في وحدة خاصة داخل القوات المسلحة اللي هي اسمها وحدة حقوق الطفل دي مختصة بالتدريب والتوعية في مجال منع تجنيد الاطفال اللي قل من سن 18 سنة. وقال انه على مستوى المجتمع والمستوى الرسمي دي واحدة من الحاجات الممنوعة. إذن يعني في السودان القوانين واضحة نحن بنطالب بتفعيلها. وبالعكس يعني زي ما قلت دي واحدة من جرائم الحرب وما بتتنسب التقادم. بتبقى كارثة لو في مسؤول سرح أو زي ما نحن شايفين في حاجات كثيرة جدا ممارسات بتاع التجنيد أو دعوة لتجنيد الأقل من 18 لو طبقنا القوانين الوطنية هي بتحاكم أي زول يتكلم عن تجنيد أطفال أقل من 18 أو يصرح بتكبة واحدة من الحاجات الخطرة جدا بتدخل الدولة أو بتدخل الجماعة المسلحة والميليشيا المسلحة في قائمة العار. وزي ما حصل لتوماس ده بعد سنين حاكموه وقدموه للمحكمة الجنائية. إذن كلنا مع بعض نتعاون ونرفع الوعي ونمنع تجنيد الأطفال.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ ياسر سليم الخبير في شؤون الطفل والقدم لنا إفادات مهمة بشأن قضية تجنيد الأطفال ومخاطرها. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعي راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفنا في هذه الحلقة السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة وعضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. السيد الواثق البرير أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك الأعزاء.
سيد الواثق يمكن دار أبدأ بالتصريح الأخير للفريق البرهان يوم أمس في زياراته للمناطق العسكرية في شرق السودان واللي قال فيه أنه ما في عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. ويمكن كان بيقصد بدا انه الا اذا انتصرت القوات المسلحه. كيف تنظرون الى هذا التطور؟
طيب شكرا استاذ الرشيد. طبعا نحن يعني موقفنا منذ اندلاع هذه الحرب العبثيه حرب التي لا تحقق الى الشعب السوداني والى السودان الا الدمار والخراب وضياع الارواح الانفس العزيزه علينا كلنا. ما زال الطرفي الحرب يعني في منازلة مستعرة وكل يوم نفقد العديد من أبناء هذا الشعب والعديد والكثير من مواردنا التحتية. لقد تقدمت عدد من الدول بمبادرات كريمة على أساس تكوين يعني أو إيجاد عملية سياسية أو حلول سلمية لإيقاف هذه الحرب. نحن في تقدم وفي كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي سعينا بكل ما نملك لإيقاف هذه الحرب وجلسنا مع أحد طرفي الحرب الدعم السريع ولدينا بعض التجاوب الإيجابي في هذا الإطار للجلوس لإيجاد حلول ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات. إلا أن الطرف الآخر من القوات المسلحة ما زالوا يصرون على هذا العناد وهذه الحرب العبثية. إن المعنى الذي نفهمه نحن لا تغيف الحرب إلا بعملية إلا بعد إضافة العدائيات هو من الواضح الإصرار على الحرب والواضح اللي هو التفضيل المعارك والحرب والدمار والخراب على الجلوس وقف إطلاق النار وقف العدائيات. كل الحروب في هذه العالم تندلع إلا أن العقل وأبناء الوطن الخلص يسحبون إلى الجلوس والتفاكر وإيقاف النار لإيجاد حلول عملية حلول جذرية. حتى إذا افترضنا أن هذه الحرب ظهر فيها منتصر أحد الطرفين لكنها لن تحل القضايا الجذرية ولن تحل القضايا التاريخية التي ظل يعاني منها السودان، فلا بد من الجلوس في عملية سياسية لإيقاف الحقيقة للحرب. إيقاف الحرب وبدء عملية سياسية هو الحل الوحيد لهذه البلد أن تبدأ من جديد في إطار التطور والتقدم واللحم برقبة الدول الأخرى.
طيب سيد الواثق، لكن يعني في ظل هذا الفراغ السياسي والدبلوماسي وتوقف المفاوضات بين الجانبين وعدم وجود أي عملية سياسية، هناك تصعيد عسكري كبير على الأرض، تزايد في الانتهاكات. بالأمس رأينا الطيران يقصف الضعين ويسقط مدنيين، هناك انتهاكات واسعة للدعم السريع في الجزيرة وآخرها كان في قرية العقد المغاربة. يعني كيف يمكن أن نوقف هذا الجنون العسكري؟
هذا ما ظلنا نطرحه منذ اليوم الأول للحرب. هذه الحرب لا منتصر فيها، هذه حرب عبثية، هذه حرب لن تبني للشعب السوداني إلا الدمار والخراب. نحن ندعو من هذه الجبهة المدنية الموحدة ضد الحرب وإيقاف الحرب لكي نستطيع إعادة البناء. إننا نحاول بكل الطرق بذل الضغوط على الأطراف المتحاربة وخاصة القوات المسلحة التي ترفض كل مبادرة وترفض كل خطوة إيجابية لإيقاف هذه الحرب، للاستماع لصوت العقل والاستماع للقوة المحلية والإقليمية والدولية والجلوس لإيقاف هذه الحرب العبثية. وندعو كل المواطنين السودانيين إلى أن إيقاف الحرب هي الخطوة الأولى للخروج من هذا المأزق الذي يذهب فيه البلد إلى حروب أوسع، وقد تكون حروب أشمل وبها مخاطر كثيرة. نسأل الله أن يجنب البلاد والعباد.
طيب يا سيد الواثق، يمكن تسربت بالأمس ورقة فيها بعض ما تم الاتفاق عليه من بنود في المنامة، وما تم الاتفاق عليه يعني يتفق في جزء كبير منه إذا ما قلت في كله مع ما تطرح القوى المدنية. لماذا هناك مواقف في الخفاء ومواقف في العلن؟
من المؤكد أن ما طرح في المنامة كان خطوة إيجابية نحو إيقاف العدائيات وبدء عملية سياسية حقيقية تنهي هذا الصراع بشكل جذري بالنسبة للسودان. لكن مع الأسف نحن تجاربنا مع القوات المسلحة ومنذ بدأت هذه قبل بدأ هذه العملية حقيقة، منذ الاتفاق الإطاري ومدى موافقتهم الإيجابية في الأول ومضيهم قدما فيه، ثم عادوا ونقصوا بالعهد، ثم الدخول في الانقلاب وعادوا ونقصوا العهد، ثم المبادرات الأخرى إن كانت البداية بجدة ومن ثم المنامة ومن ثم كل هذه المبادرات يبدون الموافقة المبدئية وحتى يوقعون على الأوراق ثم ينقصون بالعهود. وهذا يعود إلى عدد من التحليلات إن هنالك قوة وراء هذا التراجع، وهي لا تريد السلام ولا تريد الخير في بلادنا ولا تريد مضي قدما في بناء هذا الوطن.
طيب سيد الواثق، أيضا يعني ما يثير القلق في السودان الآن من قبل المجتمع الدولي من كل الحادبين ومن وسط السودانيين أيضا هو الوضع الإنساني وإرهاصات المجاعة التي يحذر منها الجميع. ألا يمكن أن يكون هناك مسار منفصل لإيصال المساعدات الإنسانية في ظل تعسر العمليات السياسية؟
نعم، نحن أيضا اجتهدنا في هذا المسار، مسار المعونات والإغاثة، لكن مع الأسف أيضا هنالك تعنت من الحكومة في بورسودان ولفتح المطارات إن كانت على في الولايات الأخرى، إن كان في كردفان ودارفور، وإلى إيجاد ممرات آمنة وسالمة بكل شفافية، إلا أن هنالك الآن عديد من العوائق والتحديات أمام إيصال هذه اللعانة واللغاثة. وحقيقة التقارير الآن والمؤشرات للمجاعة لقد صدحت بها المؤسسات الدولية والإقليمية، ونحن بنحتاج إلى وقفة جادة، ونسأل الله أن يستجيب الذين يتحكمون بحكم الواقع في أمر هذه البلاد، أن يستجيبوا لهذا الصوت العقل. المجاعة مؤكدة، كل التقارير تشير إلى هذا، وقد بدت بوادر ظاهرة إن كان في شمال دارفور أو إن كان في بعض أجزاء من كردفان، ونحن نزع بكل قوة مع المجتمع الدولي، وكان يوم أمس لدينا عدد من الاجتماعات لإيجاد بعض المسارات الآمنة لإيصال هذه الإغاثات إلى المستحقينها داخل السودان إن شاء الله.
طيب، أيضا كان يعني في غياب طرفي الحرب في القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا، كان هناك تحرك لافت لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. هل يمكن أن تحدثنا عن هذه اللقاءات وما نتج عنها؟
أجل، يعني ده من ضمن البرنامج بتاع القوى أو الجبهة المدنية لممارسة العمل الدبلوماسي وضغوط على القوى الإقليمية والدولية لمساعدة الشعب السوداني لإيقاف هذه الحرب. وقد استطاع السيد حمدوك رئيس الهيئة القيادية أن يعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء أو قيادات بعض الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، ونأمل أن تظهر النتائج في القريب العاجل.
طيب، هناك أيضا الجانب المتعلق بتوحيد القوى المدنية. هناك تعسر في اللقاءات مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، هل يمكن أن نفهم لماذا؟
أبدا، السيد عبد العزيز الحلو استطاع تقدم أن يكون لجان مشتركة لتبحث القضايا، وتم تكوين هذه اللجان من قبل تقدم، وسوف تنعقد في القريب العاجل. الاتصالات مع الأخ عبد الواحد محمد نور متواصلة، ونحن كحزب أمة التقينا فيه بالقريب قبل أسبوعين في جوبا، وأبدأ يعني مرونة واضحة وإيجابية نحو السلام ونحو تكوين جبهة عريضة مدنية قد نستطيع خلال الأسابيع القادمة أن نتوصل إلى تفاهمات على كيفية التنسيق والعمل مع بعض. لكن نفتكر الملفين يعني ماضيات بإيجابية، وإن شاء الله نستطيع تحقيق بعض الاختراقات الغريبة.
وماذا عن الحزب الشيوعي وحزب البحث الأصلي؟
الحزب الشيوعي والبحث الأصلي تم عقد الحزب البحث الأصلي أيضا هنالك اتصالات، وتم عقد عدد من الاجتماعات معهم في القاهرة وصدر بيان بذلك، وأيضا ما تكونت لجان لمناقشة بعض النقاط العالقة، ولكن تم خطوة إيجابية في التفاهم معهم في توسيع الجبهة المدنية العريضة لكي نستطيع أن نمثل أغلبية المكونات السياسية والمدنية لنصبح جبهة مدنية قوية تمثل أغلبية الشعب السوداني.
السيد الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجة.
شكرا لك أستاذ، كتر خيرك، الله يخليك، شكرا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024. استمرار انقطاع الاتصالات والانترنت في الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان وأجزاء أخرى من البلاد للأسبوع الثالث على التوالي. تفاقم الوضع المعيشي في مختلف أنحاء السودان بسبب استمرار انقطاع الانترنت والاتصالات. مئات الضباط المعاشيين في المنفى يوقعون على وثيقة باسم نداء الواجب لوقف الحرب وتوحيد الجبهة الداخلية. البرهان يشيد بما وصفها بروحها القتالية العالية لقوات حركة العدل والمساواة جناح جبريل المتحالفة معه، وذلك خلال زيارته لمعسكر لتدريبهم في كسلة. حمدوغ يعتبر محادثات المنامة خطوة متكاملة مع منبر جدة. مفوضية العون الإنساني بولاية جنوب دارفور تكشف عن وصول منظمات إنسانية إلى نيالة. حريق هائل يلتهم عشرات المنازل في معسكر مجر بولاية وسط دارفور مساء الخميس. خالد عمر يوسف يصف انتهاكات منسوبية الدعم السريع في الجزيرة وقصف الجيش للطعين بأنها جرائم حرب مدانة. المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان يؤكدان استعدادهم لمواجهة أي تحديات تعرقل عمل القوى المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
شاشة بين ناسا دي بلد الناس والناس
دي بلد في شاشة بين ناسا دي بلد الناس والناس
دي بلد في شاشة وأكتر تسكن في قلوبنا تتحكى لو كنا نسيبة ما بنكتر بنجيها وشوقنا
المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.